وجبر لمكاسري. وان كانت الدائرة عليهم مني فيهم وفي بلادهم ما خفت انا ان يكون في وفي بلادي اذا ناجزوني في وسطها. ثم برز بالمختار من جنوده وانجاد جموعه على باب دربه وترك بقية جموعه خلفه، وقال حين نظر الى ما اختاره منهم: بهؤلاء اقاتل الجن والانس وملائكة السماء. فيقول: المختارون 40,000 ذراع ولكل واحد اتباع. واما النصارى فيعجبون ممن يزعم ذلك ويرون انهم اكثر من ذلك كله، واتفق الكل على ان عدد المسلمين اقل من الكفرة. ونظم الفونسو قواته فجعلها في جيشين، وجه احدهما الى كورة باجة من غرب الاندلس ويغير على تلك التخوم والجهات، ثم يمر على لبلة الى اشبيلية، وجعل موعده اياه طريانة للاجتماع معه. ثم زحف الفونسو بنفسه في جيش اخر عرمرم، فسلك طريقا غير الطريق التي سلكها الاخر، وكلاهما عاث في البلاد وخرب ودمر، حتى اجتمعا لموعدهما بضفة النهر الاعظم قبالة قصر ابن عباد. وفي ايام مقامه هنالك كتب الى ابن عباد زاريا عليه: كثر بطول مقامي في مجلسي الذبان واشتد علي الحر، فاتحفني من قصرك بمروحة اروح بها على نفسي واطرد بها الذباب عن وجهي. فوقع له ابن عباد بخط يده في ظهر الرقعة: قرأت كتابك وفهمت خيلاءك واعجابك، وسانظر لك في مراوح من الجلود اللمطية تروح منك لا تروح عليك ان شاء الله تعالى. فلما وصلت الفونسو رسالة ابن عباد وقرأت عليه وعلم مقتضاها، اطرق اطراق من لم يخطر له ذلك ببال. ما لبث يوسف ابن تاشفين عندما نظم قواته في اشبيلية ان ارسل الى الفونسو كتابا يعرض عليه فيه الدخول في الاسلام او الجزية او الحرب كما هي السنة. ومن جملة ما في الكتاب: بلغنا يا الفونش انك دعوت الى الاجتماع بنا، وتمنيت ان تكون لك سفن تعبر بها البحر الينا، فقد عبرنا اليك، وقد جمع الله تعالى في هذه الساحة بيننا وبينك، وسترى عاقبة دعائك، وما دعاء الكافرين الا في ضلال. وارسل الفونسو رسالة الى المعتمد ابن عباد جاء فيها: ان صاحبكم يوسف قد تعنى من بلاده وخاض البحور، وانا اكفيه العناء فيما بقي، ولا اكلفكم تعبا، امضي اليكم والقاكم في بلادكم رفقا بكم وتوفيرا عليكم. كما انه كتب رسالة ثانية الى يوسف ابن تاشفين كتبها له بعض غواة ادباء المسلمين، اعلمه فيها رفضه لمقترحاته الاسلام او الجزية، واغلظ له في القول، ووصف ما معه من القوة والعدد وبالغ في ذلك. فلما وصلت الرسالة الى يوسف امر كاتبه ابا بكر ابن القصيرة ان يجيبه، وكان كاتبا ماهرا فكتب واجاد. فلما قرأه على امير المسلمين يوسف قال: هذا كتاب طويل، احضر كتاب الاذفنش واكتب في ظهره الذي يكون ستراه وارسله اليه. فلما وقف عليه الفونسو ارتاع له، وعلم انه بلي برجل لا طاقة له به. 3. معركة الزلاقة. خرج الفونسو بجيوشه واتجه بها نحو الغرب من بلاد الاندلس، حتى وصل بطليوس الواقعة على نهر يانا او انا، وتقدم السلطان يوسف فقصده، وصار ابن عباد بجيش فيه حماة الثغور ورؤساء الاندلس، وجعل على مقدمته ابنه عبد الله، ووافت الجيوش كلها بطليوس فأناخوا بظاهرها، وخرج إليهم صاحبها المتوكل عمر ابن محمد ابن الأفطس، فلقيهم بما يجب من الضيافات والأقوات وبذل المجهود. ولما ازدلف بعضهم إلى بعض أذكى المعتمد عيونه في محلات الصحراوين خوفا عليهم من مكائد ألفونسو، إذ هم غرباء لا علم لهم بالبلاد، وجعل يتولى ذلك بنفسه، حتى قيل إن الرجل من الصحراوين لا يخرج على طرف المحلة لقضاء أمر أو حاجة إلا ويجد ابن عباد بنفسه مطيفا بالمحلة. ووعظ يوسف وابن عباد أصحابهما، وقام الفقهاء والصالحون مقام الوعظ، وحضوهم على الصبر والثبات، وحذروهم من الفشل والفرار. وجاءت الطلائع تخبر أن العدو مشرف عليهم صبيحة يومهم، وهو يوم الأربعاء، فأصبح المسلمون وقد أخذوا مصافهم، وتراجع ألفونسو بهدف استخدام المكر والخديعة، فعاد الناس إلى محلاتهم وباتوا ليلتهم. ثم أصبح يوم الخميس، فبعث ألفونسو إلى ابن عباد يقول له: غدا يوم الجمعة وهو عيدكم، والأحد عيدنا، فليكن لقاؤنا بينهما وهو يوم السبت. فعرف المعتمد بذلك السلطان يوسف، وأعلمه أنها حيلة منه وخديعة، وإنما قصده الفتك بنا يوم الجمعة، فليكن الناس على استعداد له يوم الجمعة كل النهار. وبات الناس ليلتهم على أهبة واحتراس. وبعد مضي جزء من الليل جاء فارسان من طلائع المعتمد يخبران أنهما أشرفا على محلة الأذفنش، وسمع ضوضاء الجيوش واضطراب الأسلحة، ثم تلاحق بقية الطلائع متحققين من تحرك الأذفنش. ثم جاءت الجواسيس من داخل محلتهم تقول: استرقنا السمع فسمعنا الأذفنش يقول لأصحابه: ابن عباد مسعر هذه الحروب، وهؤلاء الصحراويون وإن كانوا أهل حفاظ وذوي بصائر في الحروب فهم غير عارفين بهذه البلاد، وإنما قادهم ابن عباد، فاقصدوه واهجموا عليه واصبروا، فإن انكشف لكم هان عليكم الصحراويون بعده، ولا أرى ابن عباد يصبر لكم إن صدقتموه الحملة. عند ذلك بعث ابن عباد الكاتب أبا بكر ابن القصيرة إلى السلطان يوسف يعرفه بإقبال ألفونسو ويستحث نصرته، فمضى ابن القصيرة يطوي المحلات في ظلمة الليل حتى جاء يوسف ابن تاشفين فعرفه بجلية الأمر، فقال له: قل له إني سأقرب منه إن شاء الله تعالى. وأمر يوسف بعض قواده أن يمضي بكتيبة رسمها له حتى يدخل محلة النصارى فيضرمها نارا ما دام الأذفنش مشتغلا مع ابن عباد. وانصرف ابن القصيرة إلى المعتمد فوصله مع السحر من يوم الجمعة منتصف رجب عام 79 و400 للهجرة. ومع وصوله غشيته جنود الطاغية، فصدم ابن عباد صدمة قطعت آماله، ومال الأذفنش عليه بجموع وأحاطوا به من كل جهة، فهاجت الحرب وحمي الوطيس واستحر القتل في أصحاب ابن عباد، وصبر ابن عباد صبرا لم يعهد مثله لأحد. واستبطأ السلطان يوسف وهو يلاحظ طريقه، وعضته الحرب واشتد عليه وعلى من معه البلاء، وأبطأ عليه الصحراويون وساءت الظنون، وانكشف بعض أصحاب ابن عباد وفيهم ابنه عبد الله، وأثخن ابن عباد جراحات، وضرب على رأسه ضربة فلقت هامته حتى وصلت إلى صدغه، وجرحت يمنى يديه، وطعن في أحد جانبيه، وعقرت تحته 3 أفراس، كلما هلك واحد قدم له آخر، وهو يقاسي حياض الموت ويضرب يمينا وشمالا. وفي تلك اللحظة الصعبة التي وصلت فيها القلوب إلى الحلوق وزاغت فيها الأبصار ظهرت طلائع قوات الصحراء، وكان أول من وافى ابن عباد في قوات ابن تشفين داود ابن عائشة، وكان بطلا شجاعا شهما، فنفس بمجيئه عن ابن عباد. ثم أقبل يوسف بعد ذلك وطبوله تصعد أصواتها في الجو، فلما أبصره ألفونسو وجه حملته إليه وقصده بمعظم جنوده، فبادر إليهم السلطان يوسف وصدمهم بجمع فردهم إلى مركزهم، وانتظم شمل بن عباد واستنشق ريح الظفر وتباشر بالنصر. كانت معركة مريرة تناوب الطرفان فيها حمل راية النصر مرات عديدة، وخاضت قوات ألفونسو معركتها بين مطرقة ابن عباد وسندان ابن تشفين، ثم صدقوا جميعا الحملة فتزلزلت الأرض بحوافر خيولهم، وأظلم النهار بالعجاج والغبار، وخاضت الخيل في الدماء، وصبر الفريقان صبرا عظيما. ثم تراجع ابن عباد إلى يوسف وحمل معه حملة جاء معها النصر، وتراجع المنهزمون من أصحاب ابن عباد حين علموا بالتحام الفئتين وصدقوا الحملة، فانكشف الطاغية ومر هاربا منهزما، وقد طعن في إحدى ركبتيه طعنة بقي يخمع بها طيلة عمره. وبدأ جند ألفونسو بالفرار، فولوا ظهورهم وأعطوا أعناقهم والسيوف تصفعهم والرماح تطعنهم، إلى أن لحقوا ربوة لجأوا إليها واعتصموا بها وأحدقت بهم الخيل. وتجمع حول ألفونسو نحو 500 فارس كل واحد منهم مكلوم، وأباد القتل والأسر من عداهم من أصحابهم، وعمل المسلمون من رؤوسهم مآذن يؤذن عليها، والمخذول ألفونسو ينظر إلى موضع الوقيعة ومكان الهزيمة فلا يرى إلا نكالا محيطا به وبأصحابه، فقد كان موضع المعترك على اتساع وليس فيه موضع قدم إلا على ميت أو دم. وعندما أظلم الليل انساب ألفونسو السادس بأصحابه وغادروا الربوة وواصلوا إلى طليطلة، وأخذ ألفونسو في السؤال عن أبطاله وشجعانه وأصحابه ففقدهم، ولم يسمع إلا نواح الثكلى عليهم، فاهتم ولم يأكل ولم يشرب حتى هلك غما وهما، ولم يخلف إلا بنتا واحدة جعل الأمر إليها فتحصنت بطليطلة. أما بالنسبة للمعتمد ابن عباد فقد أقبل على السلطان يوسف وصافحه وهنأه وشكره وأثنى عليه، وشكر يوسف صبر ابن عباد ومقامه وحسن بلائه وجميل صبره، وسأله عن حاله عندما أسلمته رجاله بانهزامهم عنه، فقال له: هم هؤلاء قد حضروا بين يديك فليخبروك. استولى المسلمون على ما كان في محلة الفرنج من الآلات والسلاح والمضارب والأواني وغير ذلك، وأمر ابن عباد بضم رؤوس قتل المشركين، فاجتمع من ذلك تل عظيم، وأقام المسلمون في موضع المعركة 4 أيام حتى جمعت الغنائم، واستؤذن في ذلك السلطان يوسف فعف عنها وآثر بها ملوك الأندلس، وعرفهم أن مقصده الجهاد والأجر العظيم وما عند الله في ذلك من الثواب المقيم. فلما رأت ملوك الأندلس إيثار يوسف لهم بالغنائم استكرموه وأحبوه وشكروا له ذلك. ورحل المعتمد إلى أشبيلية ومعه السلطان يوسف ابن تاشفين، فأقام السلطان يوسف بظاهر أشبيلية 3 أيام، ووردت عليه من الغرب أخبار تقتضي العزم فسافر، وذهب معه ابن عباد يوما وليلة، فحلف ابن تاشفين وعزم عليه في الرجوع، وكانت جراحاته تورمت عليه، فسير معه ولده عبد الله إلى أن وصل البحر وعبر إلى المغرب. ورجع المعتمد إلى أشبيلية التي كانت تحتفل بالنصر، ومضت قوة المرابطين والتي تركها يوسف ابن تاشفين قبل رحيله بقيادة أسير ابن أبي بكر أحد قواده المشاهير لمتابعة الجهاد بعد أن أخذت لها قسطا من الراحة ودخلت بلاد الأذفنش، وأطلق أسير ابن أبي بكر الغارة ونهب وسبى وفتح الحصون المنيعة والمعاقل الصعبة العويصة وتوغل في البلاد وحصل أموالا وذخائر عظيمة ورتب رجالا وفرسانا في جميع ما أخذه. 4. نتائج المعركة والدروس المستفادة. كانت معركة الزلاقة انتصارا رائعا على مستوى العمليات وردا حاسما على تحديات ملك قشتالة ألفونسو السادس، مما ترك شعورا عميقا في نفوس قادة ممالك الشمال، فلم يعودوا يتهورون في تحدياتهم وصاروا أكثر حذرا في تنفيذ مخططاتهم. كما أن هذه المعركة استنزفت قدرة الشمال بحيث أنه ستمضي فترة غير قصيرة قبل أن تعاود ممالك الشمال جهدها ضد المسلمين في الأندلس. إلا أن هذه المعركة بالرغم من أهميتها الكبرى على مستوى العمليات وبالرغم من النتيجة الحاسمة على مستوى الصراع المسلح، فإنها كانت محدودة النتائج أو سلبية في أفق السياسة الاستراتيجية، إذ أنها لم تستثمر لتطويع الصراع من أجل استعادة طليطلة أو متابعة التقدم لتهديد ممالك الشمال على نحو ما كان يفعله أمراء الأندلس من قبل في زمن عبد الرحمن الثالث والحاجب المنصور مثلا. ويمكن تلخيص المعركة بأنها انتصار في العمليات وهزيمة على مستوى السياسة الاستراتيجية. ولعل عدم استثمار النصر في العمليات لتحويله إلى نصر استراتيجي على نحو ما كان يفعله قادة المسلمين أكثرهم، إنما يعود إلى ظهور أحداث تطلبت عودة ابن تاشفين بسرعة إلى المغرب وإلى ما نزل بقوات المعتمد من خسارة فادحة أثناء المرحلة الأولى من المعركة، مما جعله عاجزا عن تطوير الأعمال القتالية واستثمار النصر. وكان من نتائج هذه المعركة أيضا رفع الروح المعنوية للمجاهدين في سبيل الله واستعادة الثقة بالذات والقدرة على هزيمة الخصم والتحرر من الهيمنة التي فرضها ألفونسو وملوك الشمال على أمراء المسلمين. وقد كان من نتائج هذه المعركة أيضا القضاء على التمزق بين ملوك الطوائف وتوحيد الأندلس، إلا أن أسلوب تنفيذ هذا العمل جاء مغايرا للهدف، مما أدى إلى نتائج سيئة على مستقبل الصراع، إذ حلت الفرقة بعد إذ بين الأندلسيين المقيمين في البلاد والمرابطين القادمين إلى الأندلس برسم الجهاد، وكان المعتمد بن عباد أول ضحية لهذه الفرقة التي لم تلبث أن اتسعت حتى قسمت الأندلس إلى قسمين متمايزين. وتعتبر هذه الظاهرة نموذجا واضحا للهدف النبيل الذي لا يصل إلى غايته عندما تستخدم فيه أساليب ووسائل غير نبيلة. الدروس المستفادة. كانت معركة الزلاقة رائعة من الناحية العسكرية وغنية بدروسها المستفادة، ولعل أبرز ما فيها التصميم على انتزاع النصر والعناد في خوض الصراع المسلح كمخرج وحيد للموقف المتدهور في العلاقات بين مسلمي الأندلس ودول الشمال. ويظهر هذا التصميم على مستوى جماهير المسلمين بقدر ما يظهر على مستوى القيادات، فقد أظهر المسلمون استعدادهم للتنازل عن نصف ما يمتلكون مع أولئك القادمين من الغرب إخوانهم في الدين من أجل حماية الإسلام والمسلمين. ولعل فيما تركه الأدباء والشعراء والكتاب من أوابد بعد سقوط طليطلة ما يبرهن على توافر الوعي التام لطبيعة الصراع وأهدافه. وتبرز بصورة واضحة أيضا اتجاهات الحكام ملوك الطوائف المضادة لتطلعات المسلمين عند اتصال ابن عباد بابن تاشفين نتيجة خوف الحكام على مواقعهم القيادية. وقد تأكدت صحة هذه المخاوف بعد إذ عندما عمل أتباع يوسف ابن تاشفين على تحريضه للقضاء على ملوك الطوائف، وقد كان بالمستطاع إزالة السلبيات الناجمة عن هذا التعاون لو توافرت القدرة على إقامة التحالف فوق أرضية من الأسس الواضحة، بحيث يؤدي هذا التعاون إلى زيادة القدرة العسكرية لا من أجل معركة الزلاقة فحسب، بل من أجل متابعة الصراع المسلح في الحرب طويلة الأمد. تأتي بعد ذلك دروس مسرح العمليات، وأبرزها: 1- تنسيق التعاون الرائع بين ابن عباد وابن تاشفين، وتنسيق التعاون بين مختلف الأوساط المقاتلة. 2- الحرص على أمن العمل العسكري بفضل ما اتخذه ابن عباد من إجراءات أمن مشددة، حتى أنه كان يسهر بنفسه على مراقبة المعسكر نظرا لعدم معرفة مقاتلي ابن تاشفين القادمين حديثا من الصحراء بطبيعة مسرح عمليات الأندلس. 3- تنظيم أعمال الاستطلاع والجاسوسية من قبل المعتمد ابن عباد والوصول بها إلى قلب معسكر قائد العدو ألفونسو السادس، بحيث توافر له سيل من المعلومات الدقيقة والمستمرة، فما أعاق ألفونسو عن تحقيق المباغتة التامة، حيث ظهر أن ابن عباد كان على أهبة الاستعداد لمناجزة خصمه. وصحيح أن المباغتة كانت متوافرة بالنسبة لموعد الهجوم واتجاهه، إلا أنها كانت مباغتة جزئية وغير كاملة، مما ساعد على تطويقها وإحباط نتائجها السلبية. 4- معرفة المعتمد ابن عباد بنوايا الخصم بدليل معرفته للخطة الخداعية التي حاول ألفونسو استخدامها لمباغتة المسلمين في تحديد يوم الهجوم. 5- استخدام ابن تاشفين لأسلوب ضرب المؤخرات وتطبيق استراتيجية الهجوم غير المباشر، تماما كمثل خطة شارل مارتل في ضرب مؤخرات طارق بن زياد، ثم دخول المعركة في وسط تظاهرات عسكرية الطبول والأبواق، مما كان له وقع نفسي أثر على مقاتلي جيش ألفونسو. 6- الروح المعنوية العالية للمجاهدين في سبيل الله مقابل التدهور في الروح المعنوية لألفونسو، وفقا لما تبرده النصوص التاريخية من حلم رآه ألفونسو ليلة المعركة أو في الليلة السابقة لها، ويشير ذلك إلى تدهور في روحه المعنوية وعدم توافر الثقة بكسب المعركة. ولا ريب هنا أن ما أظهره المعتمد وابن تاشفين من ردود قاسية كانت عاملا في إحباط إرادة القتال لدى ألفونسو وإضعاف روحه المعنوية. 7- التأمين الإداري للقوات بما قام به المعتمد ابن عباد من إيعاز لأمراء الأقاليم بفتح الأسواق لضمان إمداد القوات باحتياجاتها وبما تتطلبه. 8- الإخلاص في القول والعمل على مستوى قيادة العمليات إدارة الحرب. وصحيح أن القوات خاضت معركتها متساندة بقيادتين منفصلتين، إلا أن الإخلاص للهدف المشترك قد ساعد على تنسيق الجهد أثناء إدارة المعركة. 3- يوم حطين، السبت لخمس بقين من ربيع الآخرة سنة 83 و500 للهجرة، الرابع من تموز يوليو سنة 87 و100 و1000 للميلاد. 1- الوضع العام قبل حطين. ألف: الموقف على جبهة الفرنج. باء: الموقف على جبهة المسلمين. 2- الوضع الخاص قبل المعركة. ألف: رينالد شاتيون. باء: صلاح الدين الأيوبي. 3- يوم حطين. 4- نتائج يوم حطين. ألف: النتائج السياسية. باء: النتائج العسكرية وجيز الأحداث. في سنة 89 و400 مجمع كليرمونت الذي ضم 300 من رجال الدين يعلن الحرب الصليبية، والبابا إيربان الثاني يطلق صيحته الشهيرة فلينطلق المسيحيون بالغرب لنجدة الشرق. في سنة 93 و400 الصليبيون يستولون على القدس. في سنة 49 و500 نور الدين زنكي يستولي على دمشق ويوحد الشام. في سنة 59 و500 أسد الدين شيركوف يقود الجيش الموجه لدعم مصر ويصطحب صلاح الدين ابن أخيه، وفشل الحملة في تحقيق أهدافها وتعرضها للصعوبات. في سنة 62 و500 نور الدين زنكي يوجه أسد الدين شيركوف من جديد إلى مصر، وأسد الدين يصطحب ابن أخيه صلاح الدين ويكرهه على مرافقته إلى مصر. في سنة 64 و500 أسد الدين يحكم مصر ويقتل حاكمها شاور ثم يقضي نحبه، وصلاح الدين يصبح حاكما لمصر بدلا من عمه. في سنة 65 و500 الفرنج يهاجمون دمياط ونور الدين يحاصر الكرك والموصل. في سنة 67 و500 إقامة القبة العباسية بمصر وانقراض دولة الفاطميين العلويين والوحشة بين نور الدين وصلاح الدين. في سنة 69 و500 وفاة نور الدين محمود ابن زنكي فيما كان يهم بمهاجمة مصر لإخضاع صلاح الدين، وأسطول صقلية يهاجم الإسكندرية، وصلاح الدين يحتل دمشق وحمص وحماة ويتبعها لسلطته ويحاصر حلب. في سنة 72 و500 انهزام صلاح الدين بالرملة وحصر الفرنج لمدينة حماة. في سنة 77 و500 الإغارة على الكرك. في سنة 78 و500 إغارة المسلمين على الغور وغيره من بلاد الفرنج. في سنة 79 و500 صلاح الدين يقوم بغزو الكرك وبيسان ثم يعيد غزو الكرك في السنة التالية. في سنة 82 و500 البرنس إرناط رينالد دوشاتيون يهاجم الأماكن المقدسة في الجزيرة العربية ويغدر بقوافل المسلمين ويهاجم مدن المسلمين في البحر الأحمر. في سنة 83 و500 حصار الكرك، وصلاح الدين يهاجم عكا ويفتح طبرية ويقود معركة حطين، ثم يفتح عكا ومجدل بابا وفتح عدة حصون ويافا وتبنين وصيدا وجبيل وبيروت وعسقلان وما يجاورها، وفتح بيت المقدس وهونين. في سنة 84 و500 فتح جبلة واللاذقية وصهيون وعدة حصون بكاس وفتح سرمينيه ودرك ساس وبفراس والكرك وما يجاورها وقلعة صفد وفتح كوكب. في سنة 89 و500 وفاة صلاح الدين بطل حطين في دمشق. ما أسرع ما ينتقل النبأ السيء، فما كاد القتال ينتهي في معركة حطين وتتحقق خسارة الفرنج لها حتى هرعت الرسل صوب الغرب لينهوا خبرها إلى أمراء أوروبا، ولم يلبث رسل آخرون أن اقتفوا أثرهم ينبئون بسقوط بيت المقدس، وذعر العالم المسيحي في الغرب لما علمه عن الكارثتين. فما من أحد في الغرب باستثناء المجلس البابوي فيما يبدو كان يدرك الخطر الداهم على الرغم من الاستغاثات التي جاءت من مملكة بيت المقدس في السنوات الأخيرة، إذ إن الفرسان والحجاج الذين ارتحلوا نحو الشرق صادفوا في إمارات الفرنج من طرف الحياة ما يفوق في الأبهة والمرح كل ما كان يعرفه هؤلاء في أوطانهم بالغرب. لقد سمعوا الحكايات عن البسالة العسكرية وشهدوا ما أصاب التجارة من الزهار، ولم يدركوا ما يتعرض له كل هذا الرخاء من خطر، على أنه حدث فجأة أن سمعوا أن كل ذلك قد زال، إذ تحطم الجيش المسيحي وأضحى صليب الصلبوت الذي يعتبر أقدس المخلفات الدينية في أيدي المسلمين، بل إن القدس ذاتها أخذها المسلمون. وفي خلال بضعة أشهر انهار كل البناء الذي أقامه الفرنج في الشرق، فإذا كان لشيء أن ينجو من هذه الخرائب فلا بد من إرسال نجدة والتعجيل بإيفادها. والواقع أن سقوط القدس أحيا في أوروبا فكرة الحرب الصليبية من جديد، فحمل الصليب كل من فريدريك الأول إمبراطور ألمانيا، وفيليب أوغست ملك فرنسا، وريكاردوس ريتشارد قلب الأسد ملك إنجلترا، بعد أن أصلح البابا ما بينهم. وفي آب أغسطس سنة 89 و100 للميلاد طوق الصليبيون عكا، وبدأت الحملة الصليبية الثالثة التي قدر لصلاح الدين مجابهتها وإحباطها. 1. الوضع العام قبل حطين. ألف الموقف على جبهة الفرنج. لم تكن صيحة البابا إيربان الثاني في مجمع كليرمونت فلينطلق المسيحيون بالغرب لنجدة الشرق هي أول صيحة تنطلق بالدعوة للحرب الصليبية، كما أن مجمع كليرمونت الذي عقد بين 18 من تشرين الثاني نوفمبر حتى 28 من سنة 95 و1000 هو أول مجمع كنسي يحاول توحيد الجهد لتنظيم الحملات الصليبية وتنسيق الجهد بين الكنائس الشرقية والغربية، إلا أن الجهد الكنسي في هذه الفترة وصل إلى مرحلة مناسبة في فترة مناسبة. ولم تمض سوى فترة قصيرة حتى أخذت الحملات تتدفق من كل أنحاء الغرب وهي متوجهة إلى الشرق، فاجتازت آسيا الصغرى حتى وصلت أنطاكية فاستولت عليها، ثم اتجهت على محورين الساحلي والداخلي، الروج معرة النعمان شيزر مصياف الأكراد، لتعود فتلتقي في طرابلس لتتابع طريقها إلى بيروت فصيدة حتى قيسارية ومنها إلى القدس. وانصرف الصليبيون لتنظيم دولهم فأقاموا مملكة القدس وإمارة أنطاكية وإمارة أرها مع استقلال كل مدينة بحكم ذاتها. وفي أواخر سنة 99 و1000 بلغ غرب أوروبا نبأ استعادة المسيحيين للقدس، فتلقاه الناس بالحماسة والسرور. وحدث في الشتاء التالي أن عاد كثير من القادة الصليبيين بجيوشهم إلى بلادهم، واتفقت أحاديث العائدين إلى أوروبا بأن الشرق في حاجة إلى محاربين ومستعمرين ليواصلوا عمل الله، وأن بالشرق من الثروة والضياع الكبيرة ما ينتظر قدوم المغامرين، وألحوا في إثارة حرب صليبية جديدة يباركها رجال الكنيسة. وهكذا بدأ العمل للحملة الصليبية الثانية التي ضمت إليها اللومبارديين والألمان والفرنسيين، ولكن هذه الحملة اصطدمت بمقاومة الأتراك المستمرة، ولا سيما بعد أن غادرت أنقرة. ثم حدثت المعركة الحاسمة بين المسلمين الأتراك والقوات الصليبية في مارسيفان في سنة 101 و1000، وأمكن للأتراك تدمير قوات هذه الحملة. ولم يكن نصيب الحملتين التاليتين من الألمان والفرنسيين أفضل من سابقتهما، حيث أمكن للأتراك تدمير هذه القوات في هرقلة، وضمن الأتراك لأنفسهم السيطرة على الأناضول.
وأدى ذلك إلى زيادة قوات الأتراك الذين عملوا على توحيد قواهم بقيادة ثكمان أمير ماردين وحكرمش أمير الموصل، وأمكن بذلك تحرير إمارة الرها من حكم الصليبيين بعد معركة حاسمة على شاطئ نهر البليخ عرفت باسم معركة حران سنة 400 وألف. وحطمت هذه المعارك المتتالية أسطورة أن الفرنج لا يقهرون، وتحررت إمارة حلب من خطر التهديد الصليبي. وتحول الصراع من الشمال إلى الجنوب، حيث تابع الصليبيون توطيد سلطتهم وتوسيع ممالكهم، فاستولوا على صيدا سنة 10 و100 وألف، ثم قاموا بمهاجمة مصر سنة 18 و100 وألف بقيادة الملك بلدوين ملك القدس، ونظموا الإغارات على ما وراء الأردن سنة 19 و100 وألف. وفي الشمال استمر الصراع حول حلب وإمارة الرها التي كانت السيطرة عليها هدف الصليبيين الأول لقطع الاتصال مع المشرق الإسلامي وتأمين الحماية لإمارتي أرمينيا وأنطاكية. وفي سنة 46 و100 وألف دمر نور الدين زنكي قوات الصليبيين التي اقتحمت الرها، وأدى ذلك إلى استنفار الغرب من جديد للحملة الصليبية الثانية التي وصلت بلاد الشام سنة 48 و100 وألف، وهاجمت دمشق في 24 من حزيران يونيو سنة 48 و100 وألف. ولكن شجاعة حامية دمشق وإسراع نور الدين زنكي بالتقدم من حلب إلى دمشق أرغم الصليبيين على الانسحاب، ولم تحقق هذه الحملة أي نتيجة لمصلحة الفرنج، بل على النقيض من ذلك، فقد أدت الانتصارات التي أحرزها المسلمون إلى زيادة قوتهم، كما أفاد نور الدين زنكي من انتصاراته لتوحيد بلاد الشام، فدخل دمشق سنة 54 و100 وألف. ولم تكن العلاقة بين إمارات الصليبيين وممالكهم علاقة جيدة باستمرار، وكثيرا ما كانت تسود المنازعات بينهم، كما أن علاقة الصليبيين بالإمبراطورية البيزنطية لم تكن بدورها علاقة ودية باستمرار، ولو أن إمارة أنطاكية كانت على الأغلب خاضعة للإمبراطور البيزنطي. ولعل أبرز تلك التناقضات هي تلك التي برزت بعد فشل الحملة الصليبية الثانية، حيث غادر كونراد الإمبراطور الألماني عكا في 18 أيلول/سبتمبر سنة 48 و100 وألف متوجها إلى سالونيك، حيث نزل في ضيافة الإمبراطور البيزنطي مان نويل، وعقد الإمبراطوران حلفا ضد روجر ملك صقلية وحليفه لويس السابع ملك فرنسا، وتم تتويج الحلف الألماني البيزنطي بزواج هنري دوق أستيريا شقيق كونراد على ابنة أخ الإمبراطور البيزنطي مانويل واسمها ثيودورا. وفي الوقت ذاته، فعندما غادر لويس السابع فلسطين في أوائل صيف سنة 49 و100 وألف نزل في كالابريا، حيث استقبله الملك الصقلي روجر وعقد معاهدة لمناهضة خيانة البيزنطيين وغدرهم. وقد حاول الكاردينال تيودين وبطرس المبجل والقديس برنارد اقناع كونراد لدعم الحملات الصليبية بعد ذلك، وتوسلوا اليه للتخلي عن عدائه لملكي فرنسا وصقلية، الا انه رفض الوقوع في الفخ مرة اخرى بعد ان فشل في حملته السابقة. وهكذا فإن المقاومة الضارية للمسلمين أخذت في تحويل الموقف في غير صالح الصليبيين في المشرق. ويعتبر المؤرخون أن فشل الحملة الصليبية الثانية في الوصول إلى أهدافها كان نقطة تحول في تاريخ الفرنج بالشرق، إذ أن سقوط الرها أتم المرحلة الأولى في الإفاقة الإسلامية، وما جناه المسلمون من أرباح أكدها الانهيار الفاجع الذي تعرضت له الحملة الكبيرة التي ما جاءت إلا من أجل فرض سيادة الفرنج على البلاد الإسلامية. ولعل من اهم اسباب هذا الفشل ما ظهر من التباين والاختلاف في العادات والاتجاه بين الفرنج النازلين بالشرق وبين بني عمومتهم القادمين من الغرب، اذ ان الصليبيين في الحملة الثانية صدمهم ما اكتشفوه في فلسطين من قيام مجتمع غير افراده في جيل واحد اسلوب حياتهم وطرائق معيشتهم، واصبحوا يتحدثون باللهجة الفرنسية، غير انهم ظلوا اوفياء للكنيسة اللاتينية. اما بالنسبة للتنظيم العسكري فقد ادعى ملك القدس لنفسه السيادة على سائر امارات الفرنج بالشرق، ورأى ان من حقه ان يطلب من امرائها ان يرسلوا العساكر للانحياز اليه في حملاته، الا ان هذه السيادة لم تظهر في الواقع الا حينما كان لدى الملك من القوة ما يكفي لفرضها، بل ان انطاكيه او طرابلس لم تعتبر من الناحية النظرية جزءا من بيت المقدس. ب. الموقف على جبهة المسلمين. وصلت الدولة السلجوقية الى اوج قوتها عندما خاضت معركة ملاذ كرد سنة 71,000 للميلاد، ولكن هذه الدولة اخذت في التدهور بعد موت ملك شاه سنة 92,000 للميلاد، واضطر الترك الى خوض صراع فيما بينهم استمر 10 سنوات الى ان تم الاتفاق على اقتسام المملكة. وفي تلك الفترة كانت العراق مسرحا للاضطرابات والثورات التي قادها العرب والترك. اما في الشام فقد مات تتش سنة 95,000، ولم يتمكن ولداه رضوان ملك حلب ودقاق ملك دمشق من السيطرة على الموقف الا بعد جهد كبير، وانتقلت القدس الى حكم الاراتقة. اما طرابلس فكانت تحت حكم بني عمار من الشيعة، وافاد الفاطميون في مصر من هذا الاضطراب، فبسطوا نفوذهم على فلسطين واخضعوا القدس لحكمهم. اما الموصل فكانت تحت حكم كربوقا، وقد حاول هؤلاء جميعا التصدي للصليبيين عندما وصلوا الى انطاكية، الا ان استيلاء الصليبيين بالخيانة على انطاكية فت في عضد المسلمين واوهن قواهم. وقد قاومت المدن الاسلامية زحف الصليبيين على نحو ما فعلته معرة النعمان، غير ان مدنا اخرى فضلت تجنب الحرب، وعقد صلح مع الغزاة على نحو ما فعله امراء حماه وحمص وشيزر وطرابلس. ولكن المذابح التي ارتكبها الصليبيون على امتداد الطريق الذي سلكوه منذ وصولهم الى اسيا الصغرى ومرورا بمذابح انطاكية ونهاية بمذابح القدس وغيرها من مدن فلسطين، هذه المذابح فجرت غضب المسلمين، كما ان استمرار التحدي ولد لدى المسلمين الاستجابة المناسبة. ولقد ظهر في تلك الفترة ان امارات الشام الممزقة اضعف من ان تقوى على مجابهة التحدي الصليبي. اما في الشمال فكان قلج ارسلان زعيما قويا للسلاجقة، الا انه لم يتمكن من الصمود، وانتزع الصليبيون عاصمته نيقية مما زاد من ضعفه، غير ان كثرة المهاجرين التركمان الى الاناضول هيأت له الوسيلة التي يعيد بها تأليف جيشه، ودبرت له من السكان من يضايقون المسيحيين. وفي الاناضول ايضا كانت هناك امارة دانشمند التي هي اقوى امارات السلاجقة المسيطرة على الشطر الشمالي لشبه جزيرة اسيا الصغرى، والتي احرز اميرها انوشتكين شهرة كبيرة بانتصاره على الصليبيين، واخذ بوهمند اسيرا، وبذلك كان اول زعيم مسلم انتصر على جيش من فرسان الفرنج، واخذ يزداد قوة بما تدفق من هجرات التركمان. اما في جنوب الشام فقد بقيت مصر هي الكتلة الوحيدة التي لا زالت متماسكة وقوية عسكريا كما كان لديها بحرية جيدة. وعلى الرغم من محاولات الفاطميين التفاهم مع الصليبيين في بداية الأمر، إلا أن استيلاء الصليبيين على القدس التي كانت تحت حكم الفاطميين ثم تدمير الجيش المصري دفع الفاطميين للانتقام من هزيمتي القدس وعسقلان، ودفع الوزير الفاطمي الأفضل حملة قوية أسند قيادتها لمملوكه سعد الدولة الطواشي. وبلغت هذه الحملة عسقلان في منتصف آيار سنة 1100 وألف، وخاضت معارك متتالية في الرملة تناوب فيها المسلمون والصليبيون النصر أكثر من مرة. وفي آيار مايو من سنة 200 وألف حشد الفاطميون جيشا يضم 20 ألفا من العرب والسودانيين بقيادة شرف المعالي ابن الوزير الأفضل، وانتصر هذا الجيش على الصليبيين الذين حشدوا قواتهم في الرملة. ثم انتزع الصليبيون من المصريين النصر في يافا. وفي صيف سنة 500 وألف قام الوزير الأفضل بآخر محاولة لاسترداد فلسطين، فاحتشد في عسقلان جيش كثيف من 5000 من فرسان العرب ورجالة السودانيين بقيادة ابنه سناء الملك. وإذ أفاد المصريون من الدروس السابقة عزموا على أن يطلبوا التعاون من أمراء دمشق الترك، غير أن دقاقا أمير دمشق كان قد توفي سنة 400 وألف، وأدى ذلك إلى صراعات داخلية مما حرم الجيش المصري من دعم جيش دمشق دعما كاملا. فقد أسرعت بعض قوات دمشق للالتحاق بالجيش المصري عند وصوله إلى الرملة. والتقى المسلمون والصليبيون يوم الأحد 27 من آب أغسطس سنة 500 وألف، ودارت معركة طاحنة استمرت طوال النهار، حيث ظهر في المساء أنه من الصعب على المسلمين انتزاع النصر، فتراجع سناء الملك وانسحب إلى القاهرة.